سرق مني مثلا نقودا فأنا أطالبه بها، سرق مني أطعمة أكياسا من بر أو تمر أو نحو ذلك فلا أسمح إلا بردها، ولو قطعت يده ما سقطت الغرامة لأنها حق آدمي، هذا المال الذي أخذه حق آدمي، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا بد أنه يغرم ما أخذ عن ذلك المال، وإذا لم يغرمه أجاز لصاحبه أن يحبسه إلى أن يغرم أو يطالبه بعد ذلك بأن يحترف. متى يثبت الحد؟ يثبت بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين، أي لا بد من الثبوت، أي ثبوت السرقة، فإذا اعترف مرتين أنه سرق قطع أو شهد عليه شاهدان عدلان فإنه يقطع، هذا من تمامه. ثم يقول وتحسم بزيت من ماله، من مال السارق. قد يقولون من الذي يأتي بهذا الزيت؟ نشتري من مالك يا سارق زيتا ونغليه ثم نغمس يدك فيه، لأن ذلك من مصلحتك حتى لا تموت من الزدم. انتهى باب السرقة. ومنه نعرف شروطه: الشرط الأول العقل، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث انتهاء الشبهة، الشرط الرابع بلوغ النصاب، الشرط الخامس كون المال محترما، الشرط السادس كونه محرزا يعني في حرزه، الشرط السابع أو السادس ثبوت السرقة، الشرط السابع مطالبة صاحبه. ومنه نعرف الحكمة: لماذا قطعت يده؟ لأن هذه اليد ظالمة متعدية، حيث تعدى على ما لا يحل له، فهذه اليد التي تعدت وأخذت ما لا يحل عوقبت بأن تقطع حتى يرتدع هو وغيره. وقد ذكر أن بعض الزنادقة اعترض على الشرع في قطع اليد مع قيمتها، مع ارتفاع قيمتها. شاعر قد يكون ملحدا يقال له أبو العلا المعري أنشد قال: يد بخمسمائة من أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من العاري. هكذا أنشد هذين البيتين ابن كثير عند تفسير الآية من سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كأنه يقول إن هذا تناقض، كيف تكون يد اليد قيمة اليد إذا قطعت خمسمائة من الذهب، خمسمائة دينار، ثم تقطعونها بربع دينار، أليس هذا تناقض؟ يقول ابن كثير رد عليه بعضهم بأنها ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت هكذا. ونظم ذلك في بيتين فقال: يد بخمسمائة من أسجد وديت، لكنها قطعت في ربع ديناري، حماية الدم أغلاها وأرخصها، صيانة المال فانظر حكمة الباري. أغلاها حماية الدم، محافظة على دماء المسلمين ودماء البشر، وأرخصها صيانة المال، يعني أن الأموال محترمة، والشريعة جاءت باحترام ما يحتاج إليه الإنسان، فجاءت باحترام الدماء بالقصاص. القصاص الذي هو قتل القاتل شرع لحماية الدماء، وجاءت بحماية الأنساب، وذلك بهد الزنا وبحماية الأعراض، وذلك بحد القذف وبحماية الأموال، وذلك بحد السرقة، وكذا بحد الحرابة، وجاءت بحماية الأديان، وذلك بحد الردة. فتضمنت مصالح العباد والحرص على حمايتهم وحفظ ما يحتاجون إليه. وقد ابتلينا في هذه الأزمنة بمن يعترض على الشرع في قطع يد السارق. أهل القوانين قلدوا الدول الكافرة وعطلوا هذا القطع، فقالوا لا شك أنه إذا قطعت يده يبقى عضوا أشل في المجتمع تتعطل منفعته، قد يعيش 50 أو 70 سنة أو نحوها لا ينتفع به فيكون وبالا على الناس، فهذا ضرر. فلذلك عطلوا هذا الحد في شرائعهم، استبدل بعضهم السجن بأن يسجنوه، فهذا السجن قد يتمناه، قد يكون كثير من هؤلاء اللصوص ليس له حرفة وليس له وظيفة، فيقول أسرق حتى يحبسوني 1 أو 2 سنين ينفقون علي، يعطوني كسوة ونفقة وطعاما وشرابا وما أحتاج إليه، فيقدم على السرقة وتكثر السرقات ويستهان بأموال المسلمين. وبعض الدول التي تحكم القوانين تجعل بدله غرامات، فتقول للسارق افدي نفسك 100 أو 1000 أو 10 آلاف أو 100 ألف، افدي نفسك، افدي يدك لئلا تتعطل يدك، اشتر يدك، فيأخذون منه مالا، وهذا المال تستبد به الدولة، لا يستبد به المال صاحب المال المسروق، فترى ذلك في ذلك مصلحة، فتعطل الحدود. ولا شك أنه إذا طبق هذا الحد بأن قطعت أيدي السراق كان في ذلك مصلحة، وهي أمن الناس على أموالهم حتى لا تفشو هذه الاختلاسات وما أشبهها. كذلك إذا عرفنا أنه لا بد أن يكون السرقة من الحرز فلا قطع على غير السارق. المنتهب الذي يختطف المال ويهرب به ما يسمى سارقا، وإنما يسمى مختلسا، منتهبا، يعني ينتهب وينهب المال على رؤوس الأشهاد، وذنبه كبير. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم قال والتوبة معروضة بعد. هكذا المختلس هو الذي يهتبل غفلة صاحب المال ثم يأخذ منه شيئا بخفية، يدخل الدكان وإذا غفل صاحب الدكان مع آخر أخذ شيئا وأخفأه، أخذ إمامة مثلا، أخذ حذاء، أخذ شيئا من المأكولات من البن أو من الكرنفل أو من الثياب وأخفاه في مخبأة أو من النقود إن كان وجدها وخرج، يسمى هذا مختلسا، فلا قطع عليه، ولكن يجوز أن يغرم ويجوز أن يعزر، فإذا عثر عليه أخذ منه ذلك المال الذي أخذه بخفية، وللحاكم أن يغرمه أكثر منه، وله أن يعاقبه بسجن أو جلدات أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الغاصب الذي يغتصب المال بالقوة، بالقوة والجبروت والقهر، يغتصبه من صاحبه، يعتبر هذا أيضا متعديا، يحدث هذا أيضا كثيرا. دخل أحدهم على بعض كبار الأسنان في المسجد في آخر الليل، عابد من العباد جاء إلى المسجد قبل الفجر بساعة وأخذ يصلي، فجاءه هذا الفاسق ومعه سكين وليس في المسجد إلا هذا الشيخ، فقال أعطني ما معك من الدراهم وإلا طعنتك بهذه السكين الحادة، وهدده فخاف عند ذلك، ولم يجد بدا إلا أن يخرج ما معه، كان معه مبلغ 2000 أو نحوها، افهدى بها نفسه ولم يكن عنده معرفة بهذا اللص. ثم ذكروا أيضا نفس هذا اللص جاء مرة إلى آخر في طريقه إلى المسجد فهدده، قال أعطني ما معك، فقال ما معي شيء، أخرج له 5 ريالات وقال ما معي إلا هذا، فلما لم يجد معه شيئا بصق في وجهه، هكذا اعتداء هؤلاء المعتدين. كذلك أيضا ركب أحدهم مع صاحب سيارة، أحسن إليه ورآه على هذه الطريق فأركبه، ولما خلا به أظهر ما يسمى بالمسدس وقال أعطني ما معك من الدراهم وإلا قتلتك، رميتك بهذا الرصاص. لم يكن معه إلا أنه 100 أو 150، ولكن وجد معه بطاقة الصراف، فقال ما دام أن لك رصيد فلا أخليك حتى تذهب إلى الصراف وتصرف منه، وكان الصراف لا يخرج إلا 5000، فاضطر إلى أنه يأتي إلى أحد المصارف وسحب منها 5000 وفدى بذلك نفسه. هذا لا شك أنه تلاعب، ولو أقيم على هؤلاء القتل لكانوا يرتدعون. وقد وقع أيضا قبل نحو أكثر من 40 سنة أن أحد هؤلاء استأجر صاحب سيارة، أوصلني إلى أهلي أعطيك هذه الأجرة 100 ريال في الشعب الفلاني، ولما وصلوا إلى الشعب قال دعني أشرف أنظر أين أهلي، وإذا معه مسدس، ولما رآه صاحب السيارة في مرآة السيارة وهو يستعد لأن يقتله عرف بأنه سوف يقتله لأجل أن يأخذ سيارته، فكان من صاحب السيارة أن شغلها وأسرع المشي، فأخذ يصيح اتركني، فقال أسرع، أخذ يركب به المطبات، فما كان منه إلا أن ألقى سلاحه وتشبث، ولما وصل إلى المركز حكم بقتله لأن فعل هذا يخل بالأمن. هكذا كذلك أيضا مثل هؤلاء كثروا والعياذ بالله، فلا بد أنهم يؤخذ منهم لو لم يكن إلا أخذهم السيارات. هؤلاء أهل البطالة يجدون سيارة عند باب أهلها ثم يكسرون الباب ويشغلونها بحيلة ثم يذهبون بها، يعملون عليها ما يسمى بالتفحيط مدة ثم بعد ذلك يلقونها في زاوية، صاحبها يبقى يبحث عنها ويعلن عنها. أهل الحي الذي تركت فيه يعرفون أن هذه مسروقة فيتصلون بالمرور ويقولون عندنا سيارة صفتها كذا وكذا ألقيت عندنا وليست لأحد، نخشى أنها مسروقة. هذه من الحيل والعياذ بالله. الواجب على مثل هؤلاء أن تقام عليهم الحدود. إذا قطعت هذه اليد فلا بد أنها، ذكر العلماء أنها تعلق في رقبته، في رقبة صاحبها، ليكون ذلك شهرة له. ولكن جاء في بعض البلاد احتيال أنهم يقدرون على أن يزرعوها يردها بمكانها، فلذلك يحكم بأنها تقطع أو يرمى بها في مكان ولا يمكن حتى لا تعود يزرعها. ونقفها هنا ونواصل غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأنا تعريف الحدود وأجناسها والحكمة من شرعيتها، وقرأنا حد الزنا وحد القذف وموجب التعزير وحد السرقة، وظهر لنا من شرعية هذه الحدود وهذه العقوبات أنها شرعت لمصالح وأن فيها مصالح عظيمة، لأن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا فيه مصلحة عامة نافعة، ولو اعتقد من اعتقد خطأها فإن الخطأ في ذلك الفهم. والآن نقرأ ما بعد حد السرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فقال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب المحاربة. من أخاف السبيل فقد شرد، فإن أخذ نصابا قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى بمقام واحد، ومن قتل انحتم القود، ومن أخذ وقتل قتل ثم صلب، فإن تاب قبل الظفر سقط الحق سقط الحد لا حق آدمي، ويدفع الصائل عن نفس أو مال أو حريم بالأسهل، ثم إن قتل فهدر، وما أتلفته البهائم ليلا ضمن لا نهارا إن لم يكن صاحبها معها، وإن كان معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها دون نفحها ابتداء. باب حد المسكر. يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر، إن ثبت أنه شرب أو استعطى أو أكله بطعام 40 جلدة، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو تم لعصير 3 أيام حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، ويكره الخليطان ولا بأس بالفقاع، وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو تأتي عليه 3، ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية، ولو مات من الحد فهدر، وإن زاد فالدية وعنه نصفها.
من الحدود التي ذكرها الله تعالى حد المحاربة، ذكر في سورة المائدة قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هكذا ذكر الله عقوبتهم. ثم قال: فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. المحاربون يسمون قطاع الطريق، وهم الذين يقفون في الطرق، ومن مر عليهم غصبوه وأخذوا ما معه، وقد يكون لهم قوة وشوكة ومعهم عدة وأسلحة، فيعتبرون قطاعا ويقام عليهم هذا الحد وهذه العقوبة إذا أمسكوا. فإذا قدر أنهم قتلوا إنسانا وأخذوا ماله، جمعوا جريمتين، فإنه يجعل لهم جريمتان: القتل والصلب، فيقتلون قتلا بالسيف ونحوه، ثم يصلبون، كل واحد يصلب على خشبة في الأسواق حتى يعرف الناس عقوبتهم ويشتهر أمرهم، ثم بعد ذلك يدفنون. هذا إذا جمعوا بين الأمرين، القتل وأخذ المال. أما إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا، بل قتلوا بريئا، فإنهم يقتلون ولا يصلبون، وذلك لأنهم ثبت عليهم هذا الاعتداء فقتلوا نفسا بريئة سليمة بدون ذنب. كذلك إذا قدر أنهم ما قتلوا لكن أخذوا المال على وجه الغلبة والقوة، في هذه الحال لا يقتلون ولكن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتقطع من كل واحد يد من جانب ورجل من جانب، يده اليمنى ورجله اليسرى. هذا معنى قوله: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يخالف بينهما اليد اليمنى والرجل اليسرى. تقطع الرجل من نصف القدم. أما إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكنهم أجنوا على مسلم، إذا قاوم طعنوه طعنات أو قطعوا يده أو قطعوا إصبعا أو كلعوا سنا أو فقعوا عينا أو شجوا رأسه، ففي هذه الحال إذا قدر عليهم فإنه يؤخذ منهم هذا الحد، يفعل بهم كما فعلوا. إن فقعوا عينا فقعت أعينهم، إن قطعوا إصبعا قطعت أصابعهم المماثلة له. هكذا ولو عفى ذلك المظلوم ما سقطت عنهم العقوبة، كأن الحق يصبح لله فلا يسقط بالعفو، بل يلزم استيفاؤه. أما إذا لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا ولم يطعنوا أحدا، وإنما أخافوا السبيل، صار هذا الطريق الذي يسلكونه أو الذي هم فيه مخوفا، صار الناس يتجنبونه لا يسلكونه إلا وقد تحصنوا، لا بد أنهم يتحصنون. فإذا قدر مثلا أنه قبض عليهم في حصونهم ففي هذه الحال ينفون من الأرض. معلوم أنه ليس هناك مكان فيه ليس فيه أرض، فمعنى قوله أو ينفوا من الأرض يعني من أرضهم ومن بلادهم، يطردون إلى بلاد بعيدة ولو مثلا مسيرة 10,000 كيلو أو أبعد، يبعدون عن هذه الأرض لعله أن تنكسر قوتهم ولعلها أن تتبدل حيلتهم. فإنهم قد يجدون بلادا أهلها يتحصنون أو أهلها أقوياء أو يجدون ما يكفهم أو نحو ذلك، لكن إذا لم يتيسر في هذه الأزمنة كل بلاد فيها دولة مستقلة لا تسمح لغيرها أن يبقى فيها إلا بقاء نظامية. فعندنا الآن هذه المملكة لو نفعناه إلى اليمن لم منعه أهل اليمن فقالوا لا تأتون بمحاربيكم، أو مثلا إلى الكويت أو إلى البحرين أو إلى الأردن أو إلى أثيوبيا أو غيره إلى أبا أهلها وقالوا لا نقبل إلا ترسلهم إلينا. لذلك يقول بعض العلماء يكتفى بالسجن بدل النفي، يسكنون في مكان حتى تنكسر حدتهم وتضعف قوتهم. والسجون الآن مليئة بكثير من أمثال هؤلاء الذين هم قطاع أو محاربون أو نحو ذلك، فيسجنون المدة التي يقدرها القضاة الذين ترفع إليهم هذه القضية، هذا حدهم. العادة أنهم يجتمعون عددا، قد يكونون 2 وقد يكونون 100 أو أكثر أو أقل. ففي هذه الحال حيث أنهم يتساعدون على هذه الحرابة وأنهم كأنهم جماعة واحدة، فالجناية من واحدهم تنسب إليهم. فإذا كانوا إصابة أنه 20 ثم مر بهم مسلم لم يشعر بهم إلا وقد قبضوا عليه قتلوه وأخذوا ماله وقبض عليهم بعد ذلك، يقتلون كلهم، يقتل 20 بشخص واحد، وذلك لأنهم متعاونون، بعضهم يرد بعض وبعضهم يمد ويكوي بعضا. فحيث أنهم قتلوا مسلما وأخذوا ماله فإنهم يعتبرون كلهم مجرمين، فلا بد أن يقام عليهم الحد فيقتلون ويصلبون. قد يكون بعضهم لا يقصدون المال والعياذ بالله، يقصدون الزنا أو اللواط. إذا مر بهم رجل معه امرأة أوثقوه وفعلوا بامرأته فهؤلاء يعتبرون قد زنوا، فحينئذ يعاملون معاملة من فعل الزنا. كانوا محصنين يعني متزوجين رجموا حتى يموتوا بالحجارة، والذين لم يتزوجوا يجلدون 100 جلدة وينفون ويغربون سنة ولو بالسجن هكذا. وكذا إن فعلوا فاحشة لواط أمسكوا هذا الإنسان وغصبوه حتى فعلوا فيه عوقبوا معاقبة اللوطي. وقد تقدم أن الراجح قتله، وأنه يعمل بحديث اقتل الفاعل والمفعول به، ولكن إذا كان الفاعل مكرها ومغصوبا وليس له قدرة على أن يمتنع ألا يقدر على أنه يتخلص من شرهم، فحينئذ ليس عليه عقوبة لأنه كالمكره. وهكذا أيضا المرأة إذا غصبت وأكرهت. ثم هؤلاء أيضا قد يكون لهم حيل فيظهرون بمظاهر الضعف. ذكر لنا بعض المشايخ أن رجلا كان قادما من القصيم إلى الرياض، في أثناء الطريق وجد شيخا كبيرا عليه ثياب بالية خلقة، عليه ثياب دنسة يظهر عليه أنه ضعيف، فأشار إليهم فوقفوا رحمة به، فقال: أريد أن توصلوني إلى أهلي في هذه الجهة نحو 20 كيلو. ولما وصلوا ذلك المكان أظهر معه سلاحا الذي يسمى المسدس، وقال: أعطوني ما معكم من الحلي وما معكم من النقود، وإلا قتلتكم. معي هذا السلاح، أبدل ما أحسننا إليك، أبدل ما نفعناك، أبدل ما أوصلناك، أما ترحمنا أما تشكروا؟ فقال: لا بد أن تعطوني. فلم يجدوا بدا من أن خلعت المرأة حليها أسورة في يديها وخواتيم في أصابعها قلادة في رقبتها، وكذلك أعطاه الرجل ما معه من الدراهم. ثم قال بعد ذلك: ردوني إلى الشارع، ردوني إلى الطريق، وإلا قتلتكم. فعند ذلك أركبوه، ولما وضعوه على الطريق وساروا قليلا قالوا: لا بد أن نرجع إليه، كأن لا يعرفنا. فرجعوا إليه من طريق آخر، وإذا هو واقف فأشار إليهم، فلما قربوا منه صدموه بالسيارة حتى وقع تحتها، وقالوا: ألقي السلاح إلا قتلناك. عرف أنهم أصحابه، فلم يجد ودا من أن ألقى السلاح. بعد ذلك حملوه في شنطة السيارة وسلموه للشرطة، ولا أدرى ما كان. فمثل هؤلاء قطاع يقفون على الطرق بهذه الحيل فيطبق عليهم هذه العقوبة وهذا الحد. هؤلاء أخذوا حليهم وأخذوا دراهمهم بالقوة بهذه الحيلة، ولكن ما أكثر الذين لا يقدرون على ذلك. يقول: ها هنا من أخاف السبيل. فقط مجرد إخافة، شرد يعني نفي من الأرض، أبعد من هذه البلاد، إن كان في مملكة واسعة اطرد في طرف من أطرافها أو سجن. فإذا أخذ نصابا كنصاب السرقة قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى بمقام واحد، هذا معنى قوله تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو أخذوا نصابا كنصاب السرقة من قتل منهم، القاتل منهم يتهتم القواد، يتهتم أنه يقتل ولا يدخله العفو ولا طلب الدية. فلو قال أولاد المقتول أن نحن نعفو عنه لأنه قريبنا لا يؤخذ بقولهم، وذلك لأن الحق ليس لهم خاصة بل الحق للمسلمين ولإمام المسلمين. فللإمام أن يقتله ولا يقبل عفوهم، هذا معنى تحتم القواد. أما إذا أخذ وقتل أي جمع بين الاثنين، أخذ المال وقتل المعصوم، فيجمع له بين العقوبتين، يقتل ثم يصلب حتى يشتهر أمره. فإن تاب قبل الظفر سقط الحد، لا حق آدمي، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. حق الآدمي لا يسقط، له المطالبة به. فإذا قال آدمي إن هذا قتل أبي وأريد القواد، قتل أبي وأخذ ماله، اقتلوه واصلبوه، نقول لا يصلب، لأن الصلب حق لله، ولكن يقتل قصاصا ويرد المال الذي أخذه قهرا، فيطالب بأخذ المال الذي دفع الذي انتهبه ويقتل قصاصا. فإن عفى الآدمي سقط ما عفى عنه، إذا قال عفوت عن المال أو عفوت عن القواد فإنه يسقط، أو عفوت عن القتل وأريد الدية فإنه يطالب بها، لأن هذا حق آدمي فلا يسقط بالتوبة. أما إذا ظهرت التوبة ومع ذلك لم يكن هناك حقوق لآدمي فإنها تسقط العقوبات كلها. حق الله تعالى الصلب هذا يسقط بالتوبة، وكذلك قطع اليد والرجل يسقط أيضا بالتوبة، ولو أخذ مالا كثيرا ثم تاب سقط القطع من خلاف. كذلك أو ينفوا من الأرض، هذا حق لله يسقط بالتوبة النصوح. حق الآدمي المال الذي أخذوه، إذا طالب به صاحبه لزمهم، أو القصاص، إذا قتلوا أباه فله طلب القصاص. وكذلك من حقه قطع الطرف، إذا قطعوا منه إصبعا أو يدا أو رجلا أو فقعوا عينا أو كسروا سنا، فهذا حق آدمي له أن يطالب به ولا يسقط بالتوبة. حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا يسقط بالتوبة. هكذا كذلك ذكرنا أنه يقام الحد عليهم جميعا كما تقدم في القصاص، لأنهم كلهم يعتبرون متعاونين على هذه الحرابة، فإذا قتلوا واحدا فولي هذا المقتول بعد التوبة يطلب القصاص، فيقول اجتمع على ولدي 10، هذا يمسك وهذا يمسك، هذا أمسك يدا وهذا أمسك رجلا وهذا أمسك ناصية وهذا أمسك ظهرا وهذا طعنه من هنا وهذا ضربه من هنا، أو أن بعضهم يقوي بعضا، فله حق في طلب قتل 10 مع أن المقتول واحد، لأن الردء له حكم مباشر، فكلهم ردء يعني تقوية لذلك الذي باشر، فيقتلون كلهم. وإذا كان فعلهم مثلا الزنا فإنهم يرجمون، ولو أن بعضهم تورع وما فعل ولكن أكر وساعد وقوى فإنهم يرجمون كلهم أو يجلدون، على ما ذكر أن الزنا فيه الحد الشرعي الجلد أو الرجم. يقول ويدفع الصائل على نفس أو مال أو حريم بالأسهل، ثم إن قتل فهادر. الصائل هو المتسلط، المتسلط ظلما، إذا صال على إنسان إما يريد قتله أو يريد أخذ ماله أو يريد أن يزني بامرأته أو يريد أن يفعل فيه هو، فهذا يسمى صائلا يعني متعديا ومتسلطا عازما على أن يفعل الجريمة التي يطلبها. قد يتصور أنه يدخل البيت، يدخل بيتا على أهله ويذكر لهم قصده، قصدي أن أخذ من المال، قصدي أن أقتل صاحب الدار، قصدي أن أزني بالمرأة، أو يعرفون ذلك وإن لم يتكلم، ففي هذه الحال يدفعونه بالأسهل فالأسهل. فأولا يخوفه صاحب الدار ويذكره بتحريم هذا الفعل، يذكره بمثل قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم على أعراضكم عليكم حرام، فيذكره ويقول إنك مسلم وإنك تدين بالإسلام، فإن الله تعالى حرم العدوان وحرم الظلم وحرم البغي، وإن المسلم له حرمة، يذكره بذلك. فإذا لم يرى منه ارتداء بل رأى أنه على ظلمه على عدوانه وعلى عزمه، فعند ذلك يخوفه بالدولة ويقول إن دولتنا تحكم الشارع، وإنك والحال هذا تعتبر سارقا أو تعتبر مغيرا إغارة محرمة أو تعتبر ظالما منتهكا للحرمات أو تعتبر فاحشا. ليس المؤمن بالفاحش ولا المتفحش، فيخوفه أن الدولة لها قوة ستقدر على قبضك وإمساكك وتنفذ فيك العقوبة إن قتلت منا ولو طفلة أو طفلة صغيرة. فالأصل أنها فيها القصاص، ولو كنت رجلا ولو كنتم رجالا وقتلتم طفلة فإنكم ستقتلون. قد لا يرعوي هذا الصائل ولا ينزجر من هذه المواعظ، فماذا يفعل؟ يبقى أنه عليك أن تقاومه، ولكن تدفعه بالتي هي أحسن، التي هي أسهل. يدفع الصائل بالأسهل، سواء كان صائلا على النفس أو المال أو الحريم، وذلك لأنه ظالم. قد يكون غرضه أن يقتل صاحب الدار فيدفع بالتي هي أحسن، أو يكون غرضه أخذ المال اختلاسا أو بالقوة، أو يكون غرضه فساد أن يزني بصاحبة البيت أو نحو ذلك. فمثل هذا يقال به حقه إن اندفع بالكلام اكتفي به، فإن لم يتأثر بالكلام دفع بعد ذلك بالعصا أو بالصفع باليد، فإن رؤي منه تصلبا انتقل إلى الضرب بالسكين. إذا لم يتأثر بضربه بالعصا استعمل في حقه السكين، ولكن لا تقتله، حاول ألا تقتله، اطعنه مثلا في ظهره أو في منكبه أو في عضده لعله يرعوي. هكذا في هذه الحال إذا قدر مثلا أنه لم يندفع بالسكين استعمل السيف أو استعمل البندقية، يعني اطلاق النار. لكن إذا خشيت أن معه سلاح وأنه سيبدأك أنت ولا ينفعك تحصنك، عليك أن تتحصن منه بقدر ما تستطيع، بأن تغلق عليك باب الفجرة وتخوفه بأن عندك ما يقاومه، عندك سلاح، عندك مسدس، عندك بندق، عندك رصاص. فإذا رأيت أنه يحاول قتلك معه رصاص أو معه مسدس أو معه خنجر، لا بد أنه يقتلك ثم يخلو بأهل البيت ويفعل فيه ما يريد أو يأخذ من المال ما يريد. فإذا خشيت أنه يبدأ بقتلك فاقتله، فهو أولى بأن يقتل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل، قال يا رسول الله أرأيت إن جاءني أحد يريد مالي؟ قال لا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد، أنت مأمور بالمقاومة، أن تدافعه بمقدر ما يندفع به. فإن اندفع بالأصل فلا تستعمل السكين، وإن اندفع بالسكين فلا تستعمل السيف، لا تستعمل الأسهل حتى لا تقتله وهو ممن يدعي الإسلام فتكون ظالما. ولكن إذا لم تجد إلا قاتله ولم يرتفع إلا بقاتله فإنه يقتل. الأمة يقولون ما دون الحلق إلا اليدان، إذا رأيت أنه سيخنقك بحلقك فإنك تدفعه باليدين وتخنقه وتدافعه بما يندفع به. أنت ما يتعلق به يقول إنه إذا قتل فإنه هدر، أي لا يضمن، لأنه ظالم باعتدائه. ذكر بعد ذلك ما أتلفته البهائم. البهائم ليس عليها تكليف لأنها لا تعقل، فقد تدخل في البيوت وتتلف، أو تدخل في الحدائق، أو تدخل في البساتين وتتلف. ففي هذه الحال هدر، يعني ليس له دية. ذكرنا فإذا أتلفت في الليل ضمنه صاحبها، وذلك لأن العادة أن أهل البهائم يحفظونها في الليل، لأنه لا فائدة من إطلاقها، وعادة أهل البساتين ينامون في الليل يصعب عليهم السهر. فإذا جاءت بهائم إبل أو بقر أو غنم أو حمر أو خيل ودخلت في البستان فأكلت من الزرع أو أكلت من الثمر، من ثمر النخل ونهوه، أو من ثمر العنب، أو من البطيخ ونهوه، أو مما يحتوي عليه ذلك البستان، أو كان في البيت مثلا أكياس من البر فأكلت من ذلك البر، أو أراقت أواني فيها شيء له ثمن، أراقت مثلا سمنا دهنا أو نحوه، أو شيئا من الذي له قيمة كالهيل ونحوه، في هذه الحال الضمان على صاحبها إذا كان ذلك ليلا. ومن ذلك القصة التي في زمن داود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم. الغنم معلوم أنها بهائم، نفشت فيه حرث، يعني دخلت وأكلت منه، فحكما فيه داود ثم سليمان، ففهمناها سليمان. فالحاصل أنها إذا دخلت في الليل فصاحبها مفرط، فعليه أن يغرم ما أفسدته. وإذا قال إنها بهائم يقول إنك تملكها، إنها في ملكك، إنك مسؤول عنها، مطالب بأن تحفظها وتحفظها ولا تسيبها ولا تهملها تضر الناس، فيقدر ما أتلفته ويضمنه. أما إذا كان نهارا فإنه لا يضمن. العادة أن أهل البهائم يطلقونها في النهار لترعى، تسرح وتروح في الأرض في الشعاب وفي الأودية وفي المراعي ترعى. والعادة أن أهل النخيل وأهل الحدائق يحفظونها في النهار، يكونون حولها بحيث أنهم يحفظونها عن الذين يخوضون فيها أو يعبثون أو يسرقون أو عن البهائم التي تفسدها. فإذا قدر أنها دخلت في النهار فلا غرم، فيقال لأهلها أنتم الذين فرطتم يا أهل البساتين، لماذا لم تحفظوها؟ البهائم تذهب في النهار للرعي. فإذا قدر مثلا أنها دخلت بستانك وأنت ما أحطت عليه حائطا ولم تغلق بابه بل تركته مفتوحا ولم تكن حوله تحفظه، فأنت مفرط. وجاء هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل البساتين ما أفسدت البهائم ليلا، وأما النهار فإنه لا يضمن، لا يضمنه أهل البهائم. على أهل البهائم ما تفسده بالليل. في هذه الأزمنة أيضا هذه البهائم إبل أو بكر أو نحوها قد تسبب حوادث مرورية. اتفق القضاة في هذه الأزمنة على العمل بهذه القاعدة، قالوا إذا كان الحادث ليلا بسبب ناقة أو جمل فإن على صاحبه غرامة ما حدث ولو مات في الحادث نفس أو أنفس، يغرم صاحب هذا البعير لأنه هو السبب. يقال لماذا لم تحفظ بعيرك أو بقرتك، أنت السبب. فإذا كان في النهار فالعادة أنهم يطلقونها بنار ترعى، فإذا قدر مثلا أنها دخلت في هذا الطريق ثم سببت حادثا فإنه هدر لا قيمة له. إذا ماتت هذه البهيمة فإن صاحب السيارة يغرمها، وإذا مات السائق فإنه هدر، وذلك لأنه مأمور بأن يكون حذرا إذا سار مع هذا الطريق، يكون منتبها، يرى هذه البهائم مسيرة كيلو أو كيلوين نهارا، ففي إمكانه التهدئة إلى أن يتجاوزها. فإذا كان مسرعا ثم اصطدم بها غارمها لأصحابها إذا ماتت، وإذا مات هو فهدر لا يغرم ولا دية له لأنه تسبب. يقول لو قدر مثلا أنها أفسدت في النهار وكان صاحبها معها أو الراعي الذي يرآها كان يقودها أو يرآها وتركها حتى دخلت هذا البستان أو دخلت هذا البيت فإنه يغرم. الغرامة ها هنا على الراعي. لماذا غفلت؟ أنت راعي مأمور بأن تذهب بها مكانا بعيدا عن الناس، تبعد بها عن بساتينهم وعن حدائقهم وعن مماليكهم، تذهب بها إلى الشعاب البعيدة وإلى الأودية وإلى أماكن الرعي ومنابت الشجر، دخلت بها في البلد وعملت دخلت هذا البيت ودخلت هذه الحديقة فإنك تغرم ولو كان ذلك نهارا. أهله قد يغفلون. فإذا كان صاحبها معها ضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها دون نفحها ابتداء. الإنسان قد يكون معه دابة، يعني يمثلون غالبا بالمركوب بالحمار أو البغل أو الفرس أو البعير، يعني الواحد من الإبل. فهذه الدابة إذا كان راكبا عليها أو كان يقودها بخطامها فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها إلا بمؤخرها. فإذا أتلفت بفمها عضت إنسانا فإنه يضمن القائد لأنه لم ينتبه، أو رفست بيدها إنسانا فقدر أنه مات، أو كذلك أيضا برجلها وهو يقودها فظنن يقال لماذا غفلت؟ لماذا لم تنتبه؟ ألا تكون يقظة؟ أنت الذي غفلت أن أهدت نفحت هذا أرفست أرفست وطئت وطئت هذا برجلها وبيدها عضته بفمها فأنت المسؤول. أما بمؤخرها فإنه لا يضمن. العادة أن صاحبها راكب أو قدامها يتصرف بالمقدم دون المؤخر، يتصرف بمقدمها، يقودها مثلا برأسها فيمنعها أن تعض أحدا. وكذلك أيضا يحذر أو يحذر أن تطأ بيدها على محترم أو كذلك برجلها إذا كان يقودها. أما إذا نفحت برجلها أو نفحت بذنبها في هذه الحال لا يضمن، يضمن لا يضمن، يضمن ما أتلفته بمقدمها ولا يضمن ما أتلفته بمؤخرها. يعتبر الذي اعترض عليها متسببا ومفرطا. يقال لماذا أتيتها من الخلف؟ أنت الذي فرطت. قد يأتي إليها إنسان فيغرزها بعصا في مؤخرها فترمح برجلها وقد يموت فيكون هدرا لا ضمان له، وقد يقرب منها فتنفحه بذنبها وتصيب عينيه فيكون ذلك ظلما فيكون ظالما حيث أنه هو الذي قرب منها. فلا تضمن ما نفعته برجلها أو رفسته برجلها أو بذنبها. وأما إذا وطئت بيدها أو برجلها أو عضت بفمها وهو يقودها أو راكب لها يعني يتصرف بها فإنه يضمن. نبدأ في حد المسكر. المسكر كل ما يغطي العقل من أشربة أو مأكولات حرمها الله تعالى وإن كان فيها لذة وحلاوة لأنها تغطي العقل. العقل ميزة الإنسان، العقل شرفه، ما شرف الإنسان إلا بهذه الميزة. فالذي الشيء الذي يزيل العقل يعتبر محرما. كان العرب يفتخرون بشرب الخمر، يعملونها ويسهرون عليها ويشربونها. يقول أحدهم في شعره: ألا ربي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. يطلب الخمور، هذا من شعراء الجاهلية. ومن شعر حسان في جاهليته قوله: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. ولما جاء الإسلام كانت متمكنة في نفوس أهل الجاهلية فكانوا يحبونها ولا ينفطمون عنها. فجاء تحريمها بالتدريج، لم يجئ دفعة واحدة بل تدريجية هكذا. وكان لتحريمها أسباب، أشدها إزالة أهل هذا العقل والحوادث التي حدثت بسبب ذلك. فمن ذلك قصة حمزة بن عبد المطلب وذلك أن علي رضي الله عنه كان له عناقتان سماهما شارفتين، يعني لشرفهما عناقهما، والبيت الذي هي عنده فيه عمه الذي هو حمزة وقد سكر، فأنشدته جارية على يا حمزة للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء الفنائي، يعني الشرف الناقتان النواء، يعني أنهن يأكلن من النواء معقلات، والسكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء. فهم ذلك وأخذ سكينا وجاء إلى الشارفين وطعنهما وقال قطع أسنمتهما ولم يذبحهما وشق بطونهما، فلم يرى عليا إلا وقد نظر إلى هذا المنظر البشع، فكان ذلك من أسباب تحريم الخمر. كذلك أيضا حدث أن جماعة من الصحابة شربوا، حضرت الصلاة العشاء، قدموا واحدا منهم وهو سكران فخلط في قراءته، فقيل إنه قرأ سورة قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، أنتم عابدون ما أعبد، أنا عابد ما عبدتم، حذف حرف النفي، ومع ذلك لم يشعر، فكان ذلك سبب من أسباب تحريمها. واجتمع أيضا جماعة أخرى، ولما شربوا أخذ أحدهم لحي جمل فضرب به أخله معه حتى فطس أنفه، أصبح فيه عيب، ولما صحى اعتذر بأنه ما علم بهذا. كان عمر رضي الله عنه شديدا على هذه الخمر، نزل قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فدعي عمر قرئت عليه فلم يقنع، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. تاب بعض الناس لما قال الله تعالى فيهما إثم كبير إثمهما أكبر من نفعهما، وقال بعضهم إنها ليست صريحة بالتحريم، إن الله ذكر أن فيهما منافع، استمر على شربها وعلى عملها وعلى صناعتها. وبعدما حدثت الحادثة التي في الصلاة نزلت آية أخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، نهيا عن شربها وقت الصلاة. دعي عمر فقرئت عليه وقال اللهم بين لنا بيانا شافيا. كانوا بعد نزول هذه الآية لا يشربونها إلا في الأوقات الطويلة، يشربونها بعد العشاء بحيث يصحو أحدهم قبل الفجر، أو يشربونها بعد الفجر بحيث يزول أثرها قبل الظهر، وأما الأوقات المتقاربة فلا يشربونها لئلا يأتي وقت الصلاة وهم سكارى. ومع ذلك استمر على شربها وعلى بيعها وعلى استعمالها. نزل بعد ذلك الآيات التي في أواخر سورة المائدة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، فاستنبطوا تحريمها من ما ذكر الله. أولا أنه جعلها مع قرينة للأنصاب، الأنصاب هي الأصنام، قرنها بالأنصاب. الثاني سمها رجس والرجس النجس. الثالث أضافها إلى الشيطان من عمل الشيطان، وكل شيء للشيطان فيه عمل فإنه محرم. الرابع اجتنبوه، والاجتناب هو البعد عنه، أي كونوا في جانب وهو في جانب. الخامس لعلكم تفلحون، فدل على أن الذين لا يتجنبونها فليسوا من المفلحين، والمفلحون هم حزب الله. قد أفلح المؤمنون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. السادس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. سبب للعداوة وسبب للبغضاء، الذي ضرب أخاه بذلك اللحي لا شك أنه تأثر، وأنه قد يقطعه، قد يهجره، وقد يعاديه ويقول هذا الذي هو أخي تعدى عليه وفعل بهذه الضربة. يوقع بينكم العداوة ولو كنتم أقارب، والبغضاء ولو كنتم متحابين. السابع ويصدكم عن ذكر الله، لأنهم إذا سكروا فإنهم ينسون الله وينسون ذكر الله. الثامن وعن الصلاة، يصدكم عن الصلاة غالبا أنهم ينشغلون عنها، وإذا أقبلوا عليها فإنهم لا يقبلون وهم يعقلون. التاسع فهل أنتم منتهون، جعل بعضهم عشرة، جعل العداوة والبغضاء اثنين. فلما قالوا أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا، ثم جاءت الأحاديث بالتحذير منها، كقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وهذا يخيف أنه لا يدخل الجنة. وكقوله صلى الله عليه وسلم في من أدمن الخمر أن الله يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. وثبت أيضا أنه قال من باع الخمر فليشقص الخنازير، يشقصها يعني يقطعها، المشقص والقصاب، يعني أن الخنازير نجسة، والذي يعمل الخمر أو يبيع الخمر يعمل نجاسة كنجاسة الخنزير. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها ومتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، وذلك لأنهم تعاونوا على فعل شيء محرم. ولما كان كذلك كان لابد من عقوبة على هذا الخمر، فيجب حد المسكر على كل مختار عالم، إذا كان مكرها فإنه معذور، لا بد أن يكون مختارا، يعني شربها وتناولها باختياره، ولا بد أيضا أن يكون مكلفا، فإذا كان صغيرا أو مجنونا فإنه لا حد عليه لأنها تسقط عن التكاليف. كذلك أن يكون عالما بأنها تسكر، وعالما بأن الله حرمها، فالجاهل لا عقوبة عليه. إذا شرب وعلم أن كثيره يسكر، وثبت أنه شرب، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي حديث آخر ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، يعني لو لم يسكر إلا إذا شرب فرقا، الفرق مكيال يسع ثلاثة آصع، ثلاثة آصع أي مثلا قدر قريبا من 5 كيلو رز، المكيال الذي أو 10 كيلو أو أكثر، يعني لو لم يسكر إلا بعدما شرب هذا الفرق وسكر فملء الكف منه حرام، فإذا كان كثيره يسكر فإنه يحد، يجب الحد. كذلك لا بد من ثبوت الشرب. كيف يثبت؟ بالإقرار، إذا أقر واعترف بأنه قد شرب فحينئذ يحد، أو شهد عليه شاهدا فإنه يحد. ذكر أن واحدا هو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، كان قريبا لعثمان بن عفان فأمره على الكوفة، وكان مبتلا بشرب الخمر، وكان هو الأمير، والأمير هو الذي يصلي بهم. وهناك ابن مسعود العالم المشهور الصحابي الجليل، ذكر أن الوليد تقدم مرة يصلي بهم صلاة الفجر وهو سكران، قالوا إنه صلى بهم 4 ولكنهم لم يتابعوه، ولما صلى 4 قال أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. فرفع إلى عثمان وقيل إنه شرب الخمر وأنت الذي وليته، فلا بد أنك تقيم عليه الحد. فأمر عليا أن يجلده، فجلده علي 40، وذلك بعد أن شهد عليه شاهدان. تثبت هذه الحدود، حد الشرب إذا شرب ولو قليلا ولو لم يسكر أو استعط به، يعني استنشقه وأدخله مع خياشيمه وصل إعادة إلى حلقه، أو أكله بطعام، يعني خلطه بطعام وهو يعرف أنه مسكر، خلطه بأرز أو خلطه مثلا بتمر أو خلطه بخبز، أكله بالطعام، واجب عليه الحد بهذه الشروط بهذه الصفة. ذكر أن الحد 40 جلدة، الجلد المتوسط، ليس جلدا شديدا وليس جلدا رقيقا. ثم يقول وما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني إذا كان لا يسكر إلا إذا شرب منه صاعا فلا يجوز أن يشرب ولو ملء الكب ولو فنجانا أو نحوه، قليله حرام. ثم ذكروا ما يرخص فيه، قال العلماء لو غص إنسان بلقمة ولم يجد ما يدفعها إلا خمر جاز له، والحال هذا أن يدفعها بجرأة خمر وإن كان هذا نادرا. يرخص في العصير ويرخص أيضا في النبيذ، عصير العنب إذا لم يكن يسكر، عصير التمر كالدبس ولو كان له حلاوة لم يصل إلى حد الإسكار، كذلك النبيذ. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سقاء الذي يمخض فيه اللبن، السقاء المتوسط، يمكن أنه سقاء شاة صغيرة يجعل فيه ماء قدر نصفه أو ثلثه، ثم يبقي فيه تمرا يذوب ذلك التمر، إذا ذاب في الماء انقلبت حلاوة الماء، انقلبت إلى كونه حاليا فيشرب منه ذلك اليوم، ثم يشرب اليوم الثاني، ثم يشرب اليوم الثالث، إذا كان آخر اليوم الثالث سقاه الخدم فإن زاد أراقه، يخشى أنه ينعقد ويكون مسكرا، ولا يمسكه أكثر من ثلاث. العادة أنه إذا مسكت ثلاثة أيام فقد يكتسب قوة حلاوة، فيخشى أنه يكون خمرا. ذكر رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان صائما، قال فكان عندي نبيذ ماء أجعل فيه تمرا، ومكث التمر فيه يومين أو نحوها، يقول فجئته به في كأس وإذا هو ينش، يعني يزبد يرمي بالزبد، فعرف أنه قد تغير، فقال اضرب به عرض الحائط، يعني أن هذا لا يصلح، الشراب من لا خلاق له، هذا العصير. فيقول يجوز أن ينبذ، ولكن لا يكثر من التمر أو من الزبيب، لأنه إذا أكثر اكتسب حلاوة قد تسكر، فلا يمسكه أكثر من ثلاث. فإن غلا قبل ذلك حرم، كيف غليانه؟ يزبد، يخرج منه زبد ورغوات، يعرف بذلك أنه قد انعقد وقد تغير، ولو ما مكث إلا يوم أو يومين فيحرم. يكره الخليطان، الخليطان أن يخلط نوعان من ما هو حالي، يقول لا تنبذوا تمرا وعسلا تخلطوهما فقد يسرع التغير، ولا تمرا وزبيبا لأنهما قد يسكر، إذا نبذا جميعا ولو في اليوم الأول، أو زبيبا وعسلا، يعني هذه العادة التي يتخذ من الخمر العنب وزبيبه والتمر ودبسه والعسل، أي إن كان نقه لحلاوته. ومثله أيضا السكر، فإنه أيضا قد يعقدونه ويصير مسكرا، يبيعونها الآن بكثرة في البلاد الإسلامية، ولكنه لا يظهر عليه لون. يتصل بنا كثير من النساء فتذكر أن زوجها يستعمل الشراب، يأتي به في علب، الذين يصنعونه يجعلونه في علب كعلب ماء الصحة، وإذا نظرت إليه وإذا هو ماء صافي، ولكنهم بعدما يعملونه ويبلغ حد الإسكار يصفونه بحيلة يذهب لونه، وقد يعملونه أيضا من السكر، يكثرون به من السكر إلى أن تشتد حلاوته، ثم يعلبونه في هذه العلب، يشترونه كراتين وهو خمر، بهذا أنه يحرم. وقد ذكر عمر رضي الله عنه عناصره الذي يصنع منها، أخبر بأن في التمر خمر، وفي العنب خمرا، وفي الزبيب خمرا، وفي الدبس خمر، وفي العسل خمر، وفي الذرة خمر، وفي الشعير خمر. الشعير هذا إذا طبخ اكتسب الماء الذي طبخ فيه هذه الحلاوة، فصار بذلك مسكرا. يقول ولا بأس بالفقاع، فسره المعلق شراب يعمل من الشعير، سمي فقاع لما يعلوه من الزبد، قد يكون فيه زبد ولكن يسير، يخمرون هذا الشعير، ينبذونه في ماء، وبعد 10 ساعات يكون قد تفقع في أعلاه هذا الزبد. لا بأس بذلك إلا إذا بلغ حد الإسكار. كذلك التمر إذا نبذ في ماء، تمرات تنبذ في ماء بعد ساعة ونحوها قد يمرسونها حتى تكون ذات حلاوة، عند ذلك يشربونها لأنه عادة لا يبلغ حد الإسكار، يأخذ ملوحته ويكون عليه له حلاوة فيكون جائزا ما لم يشتد ويرمي بالزبد. ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية، إذا تاب وقد شرب خمرا أو تاب وقد قطع الطريق، تاب وقد زنى في عصيانه، فمن تاب تاب الله تعالى عليه، فيقولون يسقط عنه. هناك قول بأنه لما كان حدا عقوبة لله تعالى فإنه لا تسقطه التوبة، ولعل ذلك يختلف باختلاف أحوال التائبين. إذا جلد في حد أو في عقوبة فمات بسبب الجلد فهدر، يعني أنه لا يضمن، من مات من الحد فهدر. أما إذا زاد الجلاد، شدد عليه بالجلد في جلد القذف أو في جلد السكر فقدر أنه مات فلا بد من الدية. وكذلك يقول بعضهم نصفها، فإذا كان سبب الموت هو هذا الجلد فإن كان الجالد ما تعدى اكتفي بالجلد ولا دية ويقال الحق قتله، وأما إذا تعدى فإنه يدفع فيه دية. والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا نفوا محاربين وهم مجموعة، هل يفرق بينهم هناك أم ماذا؟
نعم، هي الأولى أنهم كما ذكرنا في هذه الأزمنة يسكنون ويفرق بينهم في السجن، وإذا أثر رجي أنهم ينفون فبعضهم ينفى إلى جنوب المملكة وبعضهم إلى شرقها وبعضهم إلى شمالها حتى يفرقوا.
أحسن الله إليكم. هل يدخل في قول المؤلف رحمه الله تعالى الفقاع البيرة الموجودة في وقتنا الحاضر الخالية من الكحول؟
هكذا يقولون أنها خالية، ولكن النفس تكرهها، لا تخلو من الكحول ولا تخلو أيضا من تأثير الورع تركها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول ذكر أحد طلبة العلم في قناة المجد الفضائية أن من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها في كمالياتها، يقول حتى وإن استلزم الأمر أن يقترض ويعطيها، وقد أحدث ذلك إشكالا كثيرا بين الناس لتسببه في تولد المشاكل بسوء فهمهم، فما الصواب في ذلك؟
ذكر العلماء وجوه النفقة أخذا من الآية الكريمة في سورة الطلاق، قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم المعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فينفق صاحب السعة نفقة أهل الثروة وأهل الغنى الذي عنده أموال كثيرة، ينفق على زوجته الواجبات كالأكل والشرب، ويكون أيضا يعطيها من الفواكه ومن اللحوم ونحو ذلك لأنه من أهل الغنى. أما إذا قدر عليه رزقه ويق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، الكماليات هذه قد تضره، لا يلزمه مثلا أن يكسوها إلا في السنة مرة،